بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الشرط الرابع من شروط لباس المصلي، وهو أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه. وقد وقع الكلام في تفاصيل هذا الشرط، التفصيل الأول أنه هل يشمل هذا الشرط ما يقع على ثوب المكلف من بول أو غائط لما لا يؤكل لحمه، أم يختص الشرط باللباس نفسه بأن لا يكون اللباس مما لا يؤكل لحمه؟ وقد أفاد جملة من الأعلام بأن هذا الشرط يشمل ما يتلوث به الثوب، فلو فرضنا أن الثوب مما يؤكل لحمه ولكنه تلوث ببول أو روث مما لا يؤكل لحمه لم تصح الصلاة فيه. والوجه في ذلك ما أشار إليه سيد المستمساك قدس سره بأنه لا يبعد صدق الظرفية حتى في هذا الفرد، فإن العنوان الوارد في لسان الدليل هو كلمة فيه، إن الصلاة في كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وبوله وروثه وألبانه وكل شيء منه فاسد. فبما أن التعبير الوارد في الرواية فالصلاة في روثه في ألبانه فاسدون، فهذا العنوان وهو ظرفية البول والروث للصلاة صادقة على ما إذا شنو تلبس الثوب بشيء من البول أو الروث. إذ كما أن اللباس ظرف للصلاة أي لحركة المصلي، فكذلك كل جزء من اللباس هو ظرف للصلاة، أي كما أن تمام الثوب ظرف للصلاة بحيث يقال صلى في الثوب، كذلك كل جزء من أجزاء الثوب هو أيضا ظرف للصلاة. وبما أن بعض هذه الأجزاء متلبس ببول ما لا يؤكل لحمه أو بروث ما لا يؤكل لحمه، صدق على المصلي أنه صلى في روث ما لا يؤكل لحمه أو صلى في بول ما لا يؤكل لحمه، فالظرفية صادقة في مثل هذا الفرض. زين، وعلى فرض خفاء الصدق إذا افترضنا أنه لا يصدق عرفا أنك صليت فيما لا يؤكل، لأنك صليت فيما يؤكل، وإنما تلبس الثوب بفضلات ما لا يؤكل، فلا يصدق عرفا أنك صليت شنو فيما لا يؤكل. فهنا أفاد في المستنساك، قال هذا يتم لو كان المراد بفي الظرفية، ولكن المراد بهذه العبارة المصاحبة والمعية، فكأنه في قوله لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، كأنه قال شنو؟ لا تصلي مصاحبا لما لا يؤكل لحمه. فالمقصود فيه ليس هو الظرفية، وإنما المصاحبة والمعية. فإذا كان المراد بها المصاحبة والمعية شملت ما إذا وقع على الثوب شيء من البول أو الروث مما شنو لا يؤكل لحمه. بيجي بابين إن شاء الله. وإذا أبيت عن ذلك وقلت لا، بأن في ظاهرة في الظرفية، والظرفية لا تصدق على وقوع شيء على ثوبه، وإنما تصدق على ثوبه لأن ثوبه هو ظرف لحركة الصلاة، فحينئذ قد يستدل على ذلك برواية الهمداني، رواية إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إليه، إلى أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام، كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه، يسقط على ثوبي لأن ثوبي مما لا يؤكل ويسقط عليه، يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة. يعني جاوبني على التقية وعلى الضرورة، جاوبني بالعنوان الأولي، من غير تقية ولا ضرورة. فكتب عليه السلام لا تجوز الصلاة فيه. ولكن مع وضوح دلالة رواية إبراهيم، ولكن ضعف سندها من خلال رجلين أو راويين. الأول إبراهيم نفسه، إبراهيم الهمداني، لأنه لم يرد طريق لتوثيقه غير أنه حج 40 سنة، وكان وكيلا للناحية المقدسة، وروى الكشي بسنده عن الدينوري قال كنت أنا وأحمد بن أبي عبد الله بالعسكر، فورد علينا رسول من الرجل فقال الغائب العليل ثقة، وأيوب بن نوح وإبراهيم بن محمد الهمداني وأحمد بن حمزة وأحمد بن إسحاق ثقات جميعان. وقد أشكل على الجميع بأنه أما حجه 40 سنة لا يفيد الوثاقة، وأما أنه كان وكيلا للناحية المقدسة فغايته أنه كان أمينا في قبض الأموال وإيصالها، وأما الوثاقة اللسانية فلا يستفاد من ذلك. وأما هذه الرواية فلو تمت سندا لكانت دليلا على وثاقته، لكنها غير تامة سندا بمشكلة في الدينوري. إذن فالنتيجة أنه لم تثبت وثاقة إبراهيم ابن محمد الحمداني. نجي إلى الآخر، هذا الكلام تام. نجي إلى الثاني، مأمون على الأموال بس لسانه يكذب، يكذب أحيانا طول عمري طول عمري يخوف صف شو هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله من اللي يحجوا، ما شاء الله من الأربعين سنة في اللي يعيشوا داخل السعودية أخو يحجوا أربعين وخمسين سنة وكل سنة يحجوا كل شيء ماكو، يعني ما مشكلة هذه، فلت حج أربعين حجة على كل حال. لا لا، واحد حج أربعين سنة يعني حسن الظاهر أي قرائن، وكيل من الناحية وكيل مالي، أي قرائن حسن الظاهر يعني المعاشرة، حد بعد رجال على أي حال بتوثق زين، يعني وش عندنا مشكلة، احنا ما نريد نكسر في العالم، مو شغلنا في الدرس إلا نخرب العالم، إذا أنتم تريدوا توثقوا على العين والرأس هم زينين، احنا متفقين وياك يا شيخ. الثاني، عمر بن علي بن عمر، عمر بن علي بن عمر بن يزيد، وهو لم تثبت وثاقته، ولكن نريد نتعرض لها الكبرى بشيء من الاختصار. ذكر سيدنا قدس سره في جزء الثاني عشر صفحة 171، وذكر في المعجم أيضا معجم رجال الحديث، قد يقال في توثيقه توثيق عمر عدم استثناء محمد بن الحسن بن الوليد له من كتاب نوادر الحكمة، وهذا المدعى ككبرى يعني ذكرها الوحيد البهبهاني في عدة موارد وأخذها عنه جمع ممن تأخر، فقال ابن إن ابن الوليد، وهو منه محمد بن الحسن شيخ القميين، مع اعترافه بجلالة محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري وهو مؤلف كتاب نوادر الحكمة، لا يعمل بجميع رواياته، مو كل رواياته يعمل بها، لنقله عن الضعاف، فاستثنى عدة ممن يروي عنهم، استثناهم من كتاب نوادر الحكمة، يبلغ عددهم 25 راويا، فلم يعتمد على روايته عنهم، وقد وافقه القميون على ذلك، وافقوا من؟ ابن الوليد، ومنهم تلميذه شيخ الصدوق، إلا في محمد بن عيسى العبيدي، مو الشيخ العبيدي، لا هذا من العائلة الذي وقع الكلام فيه من بعضهم. زين، وكيف كان سيد الخوئي يقول؟ فقد ذكر البهبهاني، الوحيد البهبهاني، أن اقتصار ابن الوليد في الاستثناء على هذه 25 شهادة بتوثيق غيرهم، يعني من لم يستثنه فهو ثقة ممن يروي محمد بن أحمد بن يحيى عنهم، وحيث إن من جملتهم يعني ممن لم يستثنى عمر بن علي بن عمر بن يزيد فيشمله التوثيق العام. زين، أشكل السيد الخوئي قدس سره على هذه الكبرى بإشكالين. الإشكال الأول ذكره في المعجم، في معجم رجال الحديث، قال إن مسلك القميين في تصحيح الرواية لم يحرز ما هو المناط فيه، فلعل المناط عندهم أصالة
عدالة، بمعنى أن من كان إماميا ولم يظهر قدح فيه بنوا على الأخذ بروايته، أو لعل مبناهم هو الوثوق، بمعنى أن لا يعملوا بالرواية بمجرد وثاقة الراوي حتى تجتمع قرائن الوثوق. وبالتالي فمجرد عدم استثناء ابن الوليد لباقي الرواة لا يعني شهادته بتوثيقهم، فلعله يعمل برواياتهم من باب أصالة العدالة، أو أنه يعمل برواياتهم من باب اجتماع قرائن الوثوق. وبالتالي مجرد استثناء الضعيف لا يدل على توثيق الباقي. خوش، هذه هي أو هذا هو الإشكال الأول للسيد الجيد قدس سره على كلام الوحيد البهبهان. ويلاحظ على ذلك أن ظاهر عدة من كلمات القدماء أن مسلك الصدوق كان على الوثاقة، أي كان المناط في قبول الرواية عنده شنو؟ وثاقة الراوي لا مجرد أصالة العدالة. من هذه الكلمات ما ذكره الشيخ في الفهرست في ترجمة سعد بن عبد الله عن الشيخ الصدوق، نقل قال يعني كلام هذا للشيخ الصدوق: وقد رويت عنه عن سعد كل ما في المنتخبات مما أعرف طريقه من الرجال الثقات، وقد رويت عنه كل ما في المنتخبات مما أعرف طريقه من الرجال الثقات. فظاهره أنه إنما يعتمد في رواية الحديث إذا كان الطريق شنو؟ بلي، من الرجال الثقات. اثنين، قال الشيخ نفسه يعني الشيخ الصدوق أقصد في الفقيه: أما خبر صلاة الغدير، عندما تعرض إلى مسألة صلاة الغدير، أما خبر صلاة الغدير والثواب المذكور فيه لمن صام، فإن شيخنا يعني من هو شيخنا ابن الوليد كان لا يصححه، إلى أن قال: فهو عندنا، هو تابع شنو؟ لشيخه في التوثيق والتضعيف، فهو عندنا متروك غير صحيح، وعلل ذلك بأن في طريقه محمد بن موسى الهمداني، علل طرحه لخبر صلاة الغدير بضعف الراوي. زين، ثلاثة، لا موسى، محمد بن موسى عفوا، نقل النجاشي عن أبي العباس بن نوح، أبي العباس بن نوح علق على من؟ علق على استثناء ابن الوليد 25 راويا من رواة نوادر الحكمة، علق على ذلك أبو العباس بن نوح قال: لقد أصاب شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله، وتبعه أبو جعفر. من هو أبو جعفر؟ محمد بن علي بن بابويه. إلا في محمد بن عيسى، يعني العبيدي ابن عمكم، فلا أدري ما رابه فيه، شو اللي خلاه يرتاب فيه، فلا أدري ما رابه فيه أو ما رأيه فيه، لأنه كان على ظاهر العدالة والثقة. فظاهر هذه العبارة أن ابن نوح فهم من استثناء ابن الوليد أنه ما أبقاهم بنى على وثاقتهم وما استثناهم بنى على ضعفهم، فأشكل عليه بأن محمد بن عيسى العبيدي يجب أن يكون من المستثنى منه لا من المستثنى، لأنه على ظاهر العدالة والثقة. رابعا ما ذكره الشيخ في العدة حيث قال: إنا وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء، إلى أن قال: حتى لو أن واحدا، راجع عبارة العدة طويلة، حتى لو أن واحدا منهم إذا أنكر حديثان طالبوا بشنو؟ طالبوا بالسند، ليش أنكرته والسند صحيح؟ حتى أن واحدا منهم إذا أنكر حديثان نظر في أسناده وضعفه بروايته. إذن فالمستفاد من مجموع هذه الكلمات أن مسلك الطائفة القدماء، مسلك قدماء الطائفة على شنو؟ أن المدار على وثاقة الراوي، والشيخ الصدوق صرح بذلك. وبما أن الشيخ الصدوق تابع لشيخه ابن الوليد، إذن المدار عند ابن الوليد في القبول والضعف على الوثاقة وعدمها. فهذا يعني أن ما لم يستثنه ابن الوليد من نوادر الحكمة فهو إنما لم يستثنه لبنائه على وثاقته. فافهم وتأمل، هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، هذا الإشكال الثاني ذكره في التنقيح، هذا إشكال الثاني سيد خوي ذكره في التنقيح صفحة 172 الجلد الثاني عشر. قال: لكن هذه الدعوة، يعني من لم يستثنه فهو ثقة، هذه الدعوة ظاهرة الضعف. شلون ظاهرة الضعف؟ قال: ضرورة أن ابن الوليد إنما ذكر أنه لا يعمل بما يرويه هؤلاء لثبوت ضعفهم لديه، وأما غيرهم ممن يروي عنهم فلم يثبت ضعفهم لديه، لذلك لم يستثنهم، لأنهم موثقون. ففرق بين الأمرين، بين عدم استثنائه لثبوت ضعفه أو عدم استثنائه، عدم استثنائه لعدم ثبوت ضعفه أو عدم استثنائه لثبوت وثاقته. فغاية الاستثناء أن من استثناهم ثبت ضعفهم، أما من لم يستثنهم لم يثبت ضعفهم، لأن من لم يستثنهم فهم ثقات. شو تقول شيخ إحسان في هالكلام؟ ها؟ كلام الخوئي، شو تقول فيه؟ الخوئي هذا مو يعني مو شوب كانت شاي، لا خوئي ده. شو تقول يعني؟ استثناؤهم عنه شلون يصير؟ يعني العبارة شيخ إحسان عدل العبارة شلون؟
يعني استثناء هذا الشخص وعدم عده في من الضعاف، وهذا كاشف عن أنه من الثقات.
هو يقول ما يقول غايته أنه مو ضعيف، غير
يعني على حال برزخية هو ضعيف.
إيه برزخية، ما تؤمن بالبرزخ؟ استغفر الله العظيم، ومن ورائهم برزخ.
عبارة ابن الوليد انه اللي ذكر انه ما كان فيه ضعف وكذا فيستفز ضعف وقرأت في مقام غربلة الروايات الموجودة في الكتاب.
نعم.
فيقول ما كان فيه ضعف والتخليط وكذا قادم عبد 25.
نعم.
آخر ليس فيه ضعف وأنه لازم عام.
ويلاحظ عليه أنه مناف لظاهر عبارة أبي العباس ابن نوح حيث قال لقد أصاب شيخنا ابن الوليد إلى أن قال إلا في محمد بن عيسى فلا أدري ما رابه فيه، لأنه كان على ظاهر الوثاقة والعدالة. ففهم ابن نوح من عبارة ابن الوليد شنو؟ أن ما لم يستثني يبني على وثاقتهم، وإلا لقال ابن نوح إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فإنه لم يثبت ضعفه. إذن فبالنتيجة لا يبعد القول بتمامية هذه الكبرى، وهي أن من لم يستثنى من كتاب النوادر فهو ثقة عند ابن الوليد، إلا أن يعارض هذا التوثيق بتضعيف خاص فيدخل في التعارض، هذه مسألة أخرى. وبناء عليه فإذا تمت وثاقة إبراهيم بن محمد بن الهمداني ولو لكونه من المعارف كما يقول الشيخ حسن دمستاني والعهد عليه يوم القيامة، ووثاقة عمر بن علي بن عمر بن يزيد بلحاظ عدم استثنائه من نوادر الحكمة، فحينئذ تتم دلالة الرواية على أن ما يقع على الثوب من الشعر أو الوبر أو الروث أو البول مانع من صحة الصلاة. خش، هذا مطلب الأول. مطلب الثاني، هل تشمل المانعية، شيخ حسن دير بالك على المطالب، هل تشمل المانعية الأجزاء غير الفعلية؟ فلا إشكال أن المانعية تشمل الأجزاء الفعلية كالشعر والوبر، ولكن الأجزاء غير الفعلية مثل الريق العراق البصاق، فهل الرواية تشمل في دلالتها على المانعية هذه الموارد؟ فلو كان على الثوب بصاق أو عرق مما لا يؤكل لحمه كان مانعا من صحة الصلاة أم لا؟ قد يقال نعم لا يبعد ذلك بملاحظة قوله وكل شيء، حيث قال في روثه وبوله وألبانه وكل شيء منه فاسد لا تقبل منه تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. زين، مطلب الثالث، شيخ حسن هل تشمل المانعية شعرة واحدة أو شعرتين؟ فهل يصدق أنه صلى في شعر ما لا يؤكل لحمه لوجود شعرة أو شعرتين على ثوبه كما هو المتعارف عندنا من وجود القطط في البيوت، وهذه القطط تمر على الفراش وتلعب مع الصغار فيعلق شيء من شعراتها بالثوب، هل هذا يصدق عليه أنه صلى في شعر ما لا يؤكل لحمه؟ شو تقول يا شيخ إحسان؟ إطلاق شنو؟
في كل شيء.
كل شيء إذا صلى فيه، لا وما صلى فيه. هو ما صلى فيه، صلى في الشعرة. هو كل شيء إذا صلى فيه غير. هل يصدق أنه صلى فيه؟ صلى في شعر ما لا يؤكل لحمه. شو تقول يا؟ نعم.
الظاهر الذي لا تصح الصلاة فيه أن يكون ساتر للعورة. والشعر وشعره لا تكون فيها ساتر.
يعني لو يعني لو عندك مثلا 20 شعرة ما يعني تصح الصلاة.
هل يصدق أن هذا ساتر العورة؟
لا، ليس المدار على ساتر العورة، وقال فيه الصلاة فيه ساتر مساتر. ليش تقيدها بالساتر؟ قال الصلاة في كل شيء، في وبر كل شيء حرام أكله. خب، حيث تردد جمع من المعلقين على العروة في شمول المانعية للشعرة، ومنهم السيد الأستاذ دام ظله. خب، فقد يقال نعم تشمل المانعية مثل الشعر والشعرتين، لأن المراد بفي مطلق المصاحبة، كأنه قال شنو؟ لا تصلي فيما، بل لا تصلي مع ما لا يؤكل لحمه، أو مصاحبا لما لا يؤكل لحمه، وهذا قد صاحبه. ولكن ذلك موجب للخروج عن ظهور في شنو؟ في الظرفية. فما هو المخرج عن الظرفية؟ ذكر سيدنا الخوئي قدس سره المخرج عن الظرفية أن الرواية نفسها اشتملت على ما لا يتصور ظرفية كالبول والروث. فكيف يكون البول ظرفا للصلاة والروث ظرفا للصلاة؟ فبما أن الرواية اشتملت على ما لا يتصور فيه الظرفية للصلاة، لذلك قلنا المراد بفي مطلق المصاحبة. ولكن كما ذكر جمع من الأعلام منهم السيد البروجردي في تقرير الصلاة له، أن اشتمال الرواية على ما لا يتصور فيه الظرفية الحقيقية لا يوجب المصير إلى حملها على مطلق المصاحبة، وإنما غايته أن المراد بها الظرفية الأعام من الظرفية الحقيقية والمجازية. فإذا صلى وفي الثوب، وكان الثوب عفوا، هذه العبارة موجودة في تعاليق العروة، فإذا صلى وكان الثوب ملطخ، ملطخ يعني مو قطرة بول ولا قطرة روث، فإذا صلى في ثوب ملطخ بالبول أو الروث أو اللبن أو الشعر أو تصورت الظرفية مجازية، وإن لم تكن ظرفية حقيقية، بلحاظ أن المشتمل على المشتمل على الشيء مشتمل على ذلك الشيء. وأما إذا لم تتصور الظرفية حتى المجازية، كما إذا كانت هناك شعر على ثوبه أو تفلة، تفل تفل عليه، مر عليه كلب تفل عليه زين، شعره أو تفل أو مثلا شيء قطرة بول أو ما أشبه ذلك، فهنا حيث لا يتصور الظرفية الحقيقية ولا الظرفية المجازية يخرج ذلك عن مفادي موثق ابن بكير، فلا موجب لإرادة مطلق المصاحبة، بل غاية ما ذكر استفادة الظرفية العام. زين، هل يشمل محل الكلام ما يقع على البدن أم لا؟ ما وقع على الثوب، وقع على وين؟ على البدن. يعني كان البدن ملطخا ببول أو روثين، نعم يشمله بشنو؟ بصدق أنه صلى فيه، وإن لم يصلي في ثوب مشتمل عليه. هل يشمل المحمول كما إذا حمل شيئا من الروث في جيبه حتى يستفيد منه في السماد، سماد النبات. فهل يشمله المانع أم لا؟ يأتي الكلام عنه إن شاء الله.